بعمر ذاته تبدت لكي يبقى له شرف المبدأ، إلى أن تجلى للوجود وأشرقت أسرته كالشمس والقمر الأهدى، وطافت به الأملاك شرقا ومغربا، وطافت به الأملاك شرقا ومغربا بلاغا بأن الله قد صدق الوعد وقام بنا، والحمد لله داعيا إلى الحق مختارا لنا العيشة الرغدا. في الفضائل والحكم. قال الشاعر خليل مطران في النجاح: كل بمسعاه يفوز، ومن ينب عنه الحوادث لم يفز بمرادي. من كلام الشاعر جلال الدين الرومي في الوفاء: إن الوفاء على الكريم فريضة، واللوم مقرون بذي الأحلاف، وترى الكريم لمن يعاشر منصفا، وترى اللئيم مجانب الإنصاف. في الأمثال: مثل عربي، من كتم سره بلغ مراده. ومسك الختام مثل لبناني: الفضيلة والسعادة أم وابنتها.
ربي تنظرني من بعد حرماني ولظى اسمك يصبرني
من معقل السنين وعلى حبك يحررني من موت من جرح ودماء لطفك يغيرني.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إنه هو السميع البصير. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة
حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
أسلمت وجهي للذي أحياني، أسلمت وجهي للذي أحياني فهو الذي من طين. سبحانه الله العظيم لنوره برسالة القرآن برسالة القرآن فهو داني فلذاته خشع الوجود جميع وإليه يرجع سائر الأكوان أدعوك في سري وفي إعلاني أرجوك عفواً يا عن كل آثامي وعن عصياني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زلنا وإياكم في أمثاله صلوات الله وسلامه عليه، قال: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا مثل رائع ودقيق يضربه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيته. أقول دقيق جدا، لماذا؟ أرجو منكم أيها الإخوة الكرام أن تنتبهوا، النبي صلى الله عليه وآله ما قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نجاة، وإنما قال كسفينة نوح. لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ السر يكمن هاهنا. لو قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نجاة، لأمكن أن تكون هناك سفينة أخرى غير سفينة أهل البيت سلام الله عليه. يعني سفينة أهل البيت سفينة نجاة، هناك سفينة ثانية أيضا سفينة نجاة، سفينة ثالثة، يعني مو شرط تركب وين في سفينة أهل البيت سلام الله عليهم، تقدر تركب في سفينة أخرى، أيضا هناك سفن نجاة أخرى. إذا قال كسفينة نجاة يعني كسفينة من سفن النجاة، فمن الممكن أن تكون شنو؟ هناك سفينة أخرى غير سفينة أهل البيت، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهو. لهذا النبي ما قال هكذا، ما قال كسفينة نجاة، بل قال كسفينة نوح. هذا مقصود. ليش كسفينة نوح؟ لأن سفينة نوح واحدة غير متعددة في كل الكون في ذلك الزمان، لأنه كل الكون غرق وبلغ الماء إلى تخوم الجبال، ولم يكن في ذلك اليوم أي مركب وأي سفينة يمكن أن يلتجئ إليها الإنسان إلا سفينة نوح، فهي واحدة لا غير، لا يوجد غيرها، إما أن تركب فيها وإما أن تغرق. لهذا قال كسفينة نوح، يريد أن يقول للمسلمين: أيها المسلمون، إذا أردتم أن تنجوا من أمواج الضلال، هذه الأمواج العاتية، وإذا أردتم أن لا تغرقوا في لجج الجهل والحيرة والضلال، فعليكم بسفينة أهل بيتي، اللي هي مثل سفينة نوح لا سفينة غيرها. إذا لم تركبوا فيها فلن تجدوا سفينة أخرى تقلكم وتنجيكم وسوف تغرقون، إما أن تركبوا في سفينة أهل البيت سلام الله عليهم، وإما أن تغرقوا. على المسلمين جميعا أن يلتفتوا إلى هذا الحديث الشريف، الحقيقة حديث مبارك وعظيم ومهم جدا، يعني يبين لك الحقيقة كما هي، أنه إذا أردت أن لا تضل، إذا أردت أن لا تغرق في بحار الضلال، فليس لك خلاص بعد جازم القضية، ما بيها زائد ناقص، ليس أمامك طريق إلا أن تركب في هذه السفينة المباركة، جعلنا الله وإياكم من راكبيها وليس من المتخلفين عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأندها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. نهج الحياة يقدم إليكم عند 33:33. أما برنامج استفتاءات فتستمعون إليه عند 33:48. عند 4:33 نقدم إليكم الكتاب الصوتي. أجمل الحديث تستمعون إليه عند 4:20. أما عند 4:30 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:45 وعلى مدى 40 دقيقة. أما حضارة الإسلام فيقدم لحضراتكم عند 5:29. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام، تستمعون إلى هذا الدعاء عند 5:38. تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:11. السياحة الغذائية في إيران يقدم إليكم عند 6:29. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن مفتاحا لهدايته وطريقا إلى جنته، والصلاة والسلام على خير خلقه المصطفى محمد وعلى أهل بيته ومن اتبعه إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال المباركة. بداية ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة الآية 34 من سورة الأنفال المباركة بصوت الأستاذ القارئ بارهيسكار.
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.
نعم مستمعنا الأفاضل، بعد أن ذكرت الآية السابقة كرامة عظيمة لخاتم النبيين صلى الله عليه وآله أن الله تعالى لا يعذب هذه الأمة وهو بين ظهرانيهم، وذكرت أن الاستغفار من الذنوب هو كذلك من دواعي رفع العذاب، تنتقل هذه الآية إلى الحديث عن مشركي قريش من عتاتهم وطغاتهم بأنهم غير مشمولين بهذه الكرامة، فقالت وما لهم ألا يعذبهم الله، فالعذاب يمكن أن يعمهم ويشملهم في أي لحظة بسبب سلوكهم المنحرف، وهم يصدون عن المسجد الحرام أي يمنعون المؤمنين من دخول الكعبة المشرفة وأداء مناسكهم فيها. وما كانوا أولياء أي وما كان المشركون أولياء المسجد الحرام، فليس لهم الأهلية واللياقة للقيام بمهمة الحفاظ عليه ورعايته وإدارة شؤونه. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أولياء الله هم المتقون الذين يجتنبون المعاصي ويسارعون في الخيرات، وهم الأولى بالمسجد الحرام وهم أولياؤه حقا، إلا أن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال، هو كيف أن الآية السابقة وما كان الله ليعذبهم نفت العذاب، بينما هذه الآية وما لهم ألا يعذبهم الله أثبتت العذاب، فكيف يمكن الجمع بين الآيتين في نفي العذاب وإثباته؟ والجواب من عدة وجوه. أولا، المراد بنفي العذاب أي عذاب الاستئصال كما فعل بالأمم السابقة كقوم نوح أغرقوا وقوم عاد أهلكوا بالريح الشديدة العاتية وغيرهم. أما العذاب الذي هددتهم به الآية الثانية وما لهم ألا يعذبهم الله، فالمقصود به عذاب القتل بالسيف والأسر وغير ذلك بعد خروج المؤمنين من بينهم كما حصل في غزوة بدر. ثانيا، إن رفع العذاب عنهم في الدنيا لا يمنع من عذاب الآخرة. ثالثا، إن هذه الصيغة من الخطاب والتهديد هي دعوة لهم للاستغفار والتوبة عن أعمالهم الموجبة للعقاب كصد الناس عن المسجد الحرام، فإذا تابوا لم يبقى موجب للعقاب لا في الدنيا ولا في الآخرة. نتعلم من هذه الآية أيها الأخوة والأخوات، أولا، إن العذاب الإلهي هو جزاء من يصد المؤمنين عن البيت الحرام. ثانيا، إن أولياء المسجد الحرام وبيوت الله هم المؤمنون المتقون للمشركون وغير المؤهلين.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
أما الآن أيها الأعزة، فلنستمع خاشعين للآية 35 من سورة الأنفال المباركة.
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
عزيزي المستمع، المكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق، حيث يحدث الصدى عند الاصطدام بالجبل ونحوه. وقد كانت قريش تطوف بالبيت الحرام عراة يصفرون ويصفقون ويحسبون ذلك دعاء وصلاة. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى في المسجد الحرام قام رجلان من بني عبد الدار عن يمينه فيصفران، ورجلان عن يساره يصفقان بأيديهما فيخلطان عليه صلاته، فقتلهم الله جميعا ببدر. ولذا يقول الله تعالى: فذوقوا العذاب، أي عذاب السيف والقتل في الدنيا وعذاب الحريق في الآخرة. بما كنتم تكفرون، أي جزاء شرككم بالله وكفركم. من هذه الآية نتعلم أيها الأفاضل، أولا، عرضت الطقوس الدينية على مدى التاريخ للتحريف أو لفقت ببعض الخرافات. ثانيا، لانتهاك حرمة المقدسات عذاب الله الأليم.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن نستمع للآية 36 من سورة الأنفال المباركة.
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
نعم أيها الأخوة والأخوات، ثم ذكر سبحانه وتعالى إنفاق المشركين أموالهم في معصية الله تعالى فقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أي أنهم ينفقون أموالهم في قتال الرسول والمؤمنين ليمنعوا بذلك الناس عن دين الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، أي فسيقع منهم الإنفاق لها ثم ينكشف لهم ويظهر من ذلك الإنفاق ما يكون حسرة عليهم، من حيث إنهم لا ينفقون بذلك الإنفاق لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يكون وبالا عليهم ثم يغلبون، أي يغلبهم المؤمنون في الحرب. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، أي يجمعون إلى النار بعد تحسرهم في الدنيا ووقوع الظفر بهم وقتلهم. وإنما أعاد قوله والذين كفروا لأن جماعة ممن أنفقوا أسلموا بعد ذلك، فخص منهم بوعيد الآخرة من مات على كفره. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا إن الكفار لم يكفوا عن عدائهم، فإنهم يوظفون الأموال للقضاء على الإسلام والمسلمين. ثانيا يتطلع المؤمنون إلى الغد ويستبشرون به خيرا، لأن الكفر زائل لا محالة.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
والآن أيها المستمعون الأفاضل، نبقى مع التلاوة العطرة للآية 37 من سورة الأنفال المباركة.
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون.
ليميز الله الخبيث من الطيب. التمييز أيها الأخوة والأخوات إخراج الشيء عما خالفه مما ليس منه وإلحاقه بما هو منه، أي ليميز الله نفقة الكافرين من نفقة المؤمنين. ويجعل الخبيث بعضه على بعض، أي ويجعل نفقة المشركين بعضها فوق بعض، فيركمه فيجعله في جهنم، أي يجمع الخبيث حتى يصير كالسحاب المركوم، بأن يكون بعضهم فوق بعض في النار مجتمعين في جهنم. أولئك هم الخاسرون، أي خسروا أنفسهم لأنهم اشتروا بإنفاق الأموال في المعصية عذاب الله في الآخرة. دلتنا الآية على أن أولا الفصل بين دعاة الحق ودعاة الباطل من سنن الله تعالى، ليعرف به باطن الإنسان ويكشف عن حقيقة أمره. ثانيا الركم ومنه التراكم أو التراكب، أي ضيق المكان وما يترتب عليه من ضغوط، هو من خصوصيات جهنم وأصحاب النار. مستمعين الأفاضل، ومع تفسير الآية 37 من سورة الأنفال المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الحمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله
لله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد إن شاء الله، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يسرني أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، وصل الموضوع والمسألة إلى هذا السؤال المطروح من المستمعين. إلى هنا وصلنا بأنه هل يجوز الاعتماد على شياع أعلمية أحد المراجع العظام، أم يجب الاتصال بخارج بلدي للتحري عن أعلميته؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد, محمد وآل محمد. أحسنتم. طبعا المناط في ذلك هو الإطمئنان، أي إطمئنان المكلف. أنت عندما قلدت هذا المرجع، سواء من خلال الشياع أو من خلال طرق أخرى، إذا حصل عندك الإطمئنان بأن هذا المرجع هو الأعلم، فهنا يجب عليك أن تقلد هذا المرجع. هسه هذا من الماضين، سواء كان من الذين قد توفوا أو لا من الحاضرين، فهو هذا خارج البلد. إذا حصل هذا الشياع مثلا بأن هذا المرجع هو الأعلم، هسه لو تسأل هذا الشياع بأي صورة؟ عادة إذا حصل هذا الشياع بين الأوساط العلمية الحوزوية، بين العلماء، مثلا في حوزة النجف، في حوزة قوم، بين المجتهدين، بين العلماء، إذا حصل هذا الشياع وقالوا أن هذا المرجع هو الأعلم، فهذا يكفي. لماذا؟ لأن هذا دليل على أن هذا المرجع هو الأعلم، وأخذ هذا الجواب وثبت أن هذا هو الأعلم، هذا المرجع هو الأعلم، من خلال منشأ عقلائي، أي من خلال أهل الخبرة. يعني هو تارة يسأل أهل الخبرة، أي يسأل المجتهدين اللي عندهم اطلاع في المعارف الحوزوية والدينية، وتارة لا، قد شاع بأوساطهم. فنقول إذن المسألة هو إذا حصل عندك اطمئنان من منشأ عقلائي، فلا يحتاج أن تتصل مرة ثانية أو تأتي أنت وتتحرى وحتى تثبت الأعلمية. ما دام عندك هذه الأعلمية قد ثبتت من خلال منشأ عقلائي هسه الشياع، ولكن ليس الشياع عوام الناس أو البعيدين عن هذه الأجواء، لا، وإنما الشياع اللي صادر ومستند إلى بين العلماء، فنقول نعم هنا لا يحتاج أن تبحث مرة ثانية وتبقى على تقليد هذا المرجع لأنه هو الأعلم كما ثبت لك.
أحسنتم أحسنتم بارك الله بكم. سؤال يرجع لي يعني هذا الموضوع، بالنسبة لمن ثبت أعلميته سابقا، يعني مثلا نحن نقلد المرجع الفلاني، هل يحتاج أن نجدد البحث والفحص وأن نبحث عن أنه هل هو الأعلم حاليا أم لا بعد كل حين، مثلا بعد فترة، بعد سنة، سنتين، هل يحتاج الفحص مجددا أم لا؟
أحسنتم. طبعا لا يحتاج. لماذا تم يكون هنا بحسب الاستصحاب؟ ما دام ثبتت الأعلمية، إذا حصل عند شك فلا تعتني بشكك بعد حصول اليقين. أنت عندما ثبتت لك أعلمية هذا المرجع باليقين أو بالإطمئنان وصلت إلى هذه الدرجة، ثم بعد ذلك حصل شك عندك، هل هذه الأعلمية لا زالت موجودة أو زالت هذه الأعلمية؟ فنقول لا تعتني بشكك وتستصحب الحكم وتبقى على هذا المرجع ويبقى هو الأعلم عندك.
أحسنت. طيب الله أنفاسكم. سماحة السيد، فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام التقليد. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا قبل الفاصل تكلمنا عن أحكام التقليد، خصوصا موضوع شياع أعلمية المراجع وكيفية اختيارهم للتقليد، ومسألة استصحاب أعلمية المرجع الذي قد استحصلنا أعلميته سابقا. السؤال التالي هو ما الحكم إذا تغير رأي المجتهد؟
أحسنتم. هذا طبعا يحصل عند بعض العلماء، الفتوى تتغير، الحكم يتغير عنده. سابقا مثلا كان بالجواز، الآن أصبح بالحرمة، وهكذا والعكس أيضا. فإذا تغير هذا الحكم فيجب على المقلد، يجب عليه أن يتبع الحكم الجديد. لماذا؟ لأن الحكم السابق انتهى، أصبح غير قابل للعمل، لأن المرجع غير رأيه وهو مقلد للمرجع. فالمرجع يقول مثلا الآن بالوجوب، سابقا كان يقول بالحرمة، الآن يقول بالوجوب مثلا. فنقول أنت تتبع المرجع حتى في حال تغير عنده الفتوى أو الحكم. فيجب عليك أن تمتثل للحكم الجديد، ولا يجوز لك أن تمتثل للحكم القديم.
أحسنتم بارك الله بكم. سؤال آخر ملفت للنظر، يعني هناك من يقول أنه أنا إذا علمت أقل فسيكون تكليفي أقل، وأنا ما أطالع، ما أفحص عن الحكم، ما أتعلم أحكام الدين. فالسؤال هو، هل هو أساسا واجب على المكلف تعلم أحكام الدين أم لا؟
أحسنتم، وهذا في الواقع من الأسئلة المهمة والتي هي محل ابتلاء، وينبغي على المؤمنين أن يمتثلوا ويلتزموا بهذا الحكم. العلماء أمثال السيد المرجع السيد السيستاني على الله مقامه الشريف يقول: يجب على المكلف أن يتعلم المسائل التي هي محل ابتلاء. لا نقول يجب على المقلد أن يكون متخصص بأحكام الدين ومعرفة أحكام الدين. أنت تعرف هناك العبادات كم باب، باب التقليد وباب الطهارة وباب، وعندنا المعاملات أيضا، هذا تحتاج إلى وقت. هل يجب علي على المقلد أن يحفظ ويقرأ كل هذه الأحكام؟ قطعا لا، وإنما يجب على المكلف، هذه مسألة في غاية الأهمية، يجب على المقلد أن يتعلم الأحكام الابتلائية التي يبتلي بها، اللي هي من قبيل الصلاة. لابد يعرف هذه الصلاة التي يقوم بأدائها هل هي صحيحة أم غير صحيحة، وهذه مسألة مهمة لا سيما في عصرنا اليوم. ما عندنا بشكل عام، ما عندنا قاصر، ما في قاصر. إذا هو تخلف مقصر، لماذا؟ لأن حتى إذا كان في دولة نائية، في دولة بعيدة، في مكان بعيد، نقول أنت صحيح لا يأتيك العالم، وإنما تستطيع من خلال التواصل تصل إلى العالم. أن تصل إلى العالم وتقول: هذه صلاتي هل هي صحيحة أم لا؟ هذه القراءة هل هي صحيحة أم لا؟ هذه ولذلك كان في عصر الأئمة سلام الله عليهم، مثل عصر الإمام الصادق سلام الله عليه، كان يأتونه بعض المؤمنين يقولون له: يا ابن رسول الله، نريد أن نصلي أمامك وانظر هل أن صلاتنا صحيحة أم لا. ولذلك منهم من قام يصلي وهو بلغ 70 سنة، ولكن هناك مشكلة في صلاته، فالإمام امتعظ من هذا وقال: يصل إلى عمر 70 ولا يجيد صلاته. فإذا لا سيما في عصرنا، إذا أرى عالم من العلماء، أرى وكيل من الوكلاء، أرى من له ارتباط، أعرض صلاتي عليه مثلا. هذا من الأمور الابتلائية، أنت يومية تصلي، والصلاة هي ارتباط مع الله، فلابد تتعرف على أركانها، على الواجبات، على القراءة الصحيحة، على السجود، على الركوع، وإلى غير ذلك. أيضا الصيام أيضا من الأمور الابتلائية، الحج، ولذلك أنت عندما يذهبون إلى الحج لابد أن يعرف أحكام الحج حتى يؤدي مناسك الحج بالشكل الصحيح. من هنا هناك لجان خاصة في تعليم الحجاج، ويقودون الحجاج حتى يؤدون المناسك بشكل صحيح. أحيانا